أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1205: لا فرق في حجية إخبار باليري بين أن يكون إخبارا بأصل الواقع وأن يكون إخبارا بكيفيته من كونه تركيبيا أو تشريكيا. إذا كان باليد قد أخبر بأن هذا الواقف بأن هذا البستان وقف يقبل إقراره، صحيح؟ كذلك لو تعامل مع هذا البستان تعامل الموقوف بحيث جزمنا من تصرفه أن هذا أنه وقف، وكأنه يخبر من خلال تعامله معه، واضح؟ بحيث تكون قراءة واضحة من خلال تعامله مع هذا البستان أن هذا البستان موقوف، فهو هنا وإن لم يصرح لفظا أن هذا البستان موقوف إلا أنه يخبر فعلان بالفعل، يعني بافعاله يخبرنا بأن هذا البستان موقوف. يقول لا فرق في حجية إخبار باليد. إخبار باليد حجة، قلنا سابقا، صحيح؟ حجيته لا فرق فيها بين أن يكون إخباره بأصل الوقت إخبارا باللفظ أو بالفعل. لا فرق في حجية إخبار باليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقت وأن يكون إخبارا بكيفيته. خب، أيضا إذا أخبرنا عن الكيفية وأن الكيفية تركيبية أو تشريكية مثلا، أو وأن يكون إخبارا بكيفيته من كونه تركيبيا أو تشريكيا، وكونه على الذكور فقط أو على الإناث أو على الذكور والإناث، وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف، قد يكون وقفا على أولاده لكن الأكبر منهم له نصيب أكثر. كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، هذا لا شرط له في أول المطلب، لا فرق في جميع هذه الصور، يقبل إخباره باليد. ليش؟ لأنه صاحب يد على هذا البستان فيقبل إخباره عليه مثلا. خب، كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوصف. طبعا التصرف لابد أن يكون بمقدار، لا يكفي أن يكون عندي بستان فأخذ نماءه لمدة سنة واحدة وأعطيها للمسجد، هذا لا يكشف عن أن هذا البستان وقف على المسجد، بل لابد من احتفاظه بقراءة كثيرة توجب الاطمئنان بأن هذا البستان وقف. وهذا يختلف باختلاف الموارد، احنا ما نقدر الآن نأتي بصيغة واضحة للقرائن، القرائن قد تختلف من حال إلى حال، على أي حال أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريحي أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الإخبار عن حاله، هذا التصرف مو فقط تصرف، لأنه قد يكون لي بستان فأتبرع بمناء البستان لهذا المسجد، وهذا لا يكشف عن أن هذا البستان ماذا؟ واقف. متفقين؟ يصير أو ما يصير؟ يصير أن يكون لي بستان ويكون له نماء فأصرف نماء البستان لمدة سنة أو سنتين في المسجد، وهذا لا يعني أن البستان وقف على المسجد، بل لا بد من أن يكون تصرفي ظاهر في الإخبار وإلا لا يحكم بالواقف. لكي يحكم بالوقفية لا بد أن يكون تصرفي ظاهرا في الوقفية. يقول فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي تماما، كما لو قال هذا البستان وقف، تصرفه في البستان على نحو الوقفية يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وقف البستان. مسألة 1206: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، شخص أوقف عينا من الأعيان وهذه العين عين زكوية، الأعيان الزكوية تقدمت في وين؟ في كتاب الزكاة في الجزء الأول، قلنا الأعيان الزكوية الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه بالنسبة للغلات الأربع. وبالنسبة إلى الأنعام الثلاث الإبل والبقر والغنم، وبالنسبة إلى النقدين الذهب والفضة. إذا تجمعهم كم يصيرون؟ يصيرون تسعة. تسعة أعيان زكوية. فإذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية إحدى الأعيان الزكوية، بالنسبة إلى الحنطة والشعير عادة والتمر والزبيب لا توقف، نفس الأعيان الزكوية لا توقف. هذا يتصور في الذهب والفضة، ويتصور في ماذا؟ ويتصور في الأنعام الثلاثة، لأن تلك لا يمكن أن توقف، لأنها إنما يستفاد منها بإتلاف أعيانها الغلات الأربع. فيبقى الكلام عن الأنعام الثلاثة والذهب والفضة. هذه العين الموقوفة إذا كانت من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها. أنا أوقفتها على أولادي، أوقفت 100 ناقة على أولادي، لا يجب عليهم أن يزكوها، لم تجب الزكاة فيها حتى وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة. واضح؟ وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة على فتوى السيد الخوئي. فاصلة. وأما إذا كان نماؤها زكويا، النماء زكوي، النماء زكوي، قد تكون النخلة ليست عينا زكوية لكن نماؤها زكوي. واضح؟ لذلك النخلة لا تزكى. الذي يزكى هو رطب النخلة، التمر الذي ينتج من النخلة، الزبيب الذي ينتج من الشجرة. نعم. لا مو نماء الزكاة، نعم نماء العين الموقوفة. كلامنا عن نماء العين الموقوفة مو نماء الزكاة. ماكو زكاة اصلا، زكاة شنو؟ نماء العين الموقوفة. نعم اذا كان نماؤها زكويا. وش عندك؟ اذا نتجت هذه الاعيان الزكوية اعم من كونها قد تكون بقرة، بقر عندك او قط 100 ناقة او 100 بقرة او 100 غنمة 100 شاة، فانتجت هذا نماء للعين الموقوفة يقال، لان تلك لا زكاة فيها. اصل 100 ناقة لا زكاة فيها، لكن نماؤها فيه زكاة ام لا؟ هذا يقال نماء العين الموقوفة. والعين الموقوفة قد تكون زكوية وقد لا تكون زكوية، بل نماؤها زكويا فقط. كما في النخيل، النخيل ليست عينا زكوية بل نماؤها زكويا. ما أدري تفهمين؟ أنا لو أوقف 100 نخلة هل هذه عين زكوية؟ 100 نخلة ليست عينا زكوية. النماء الذي ينتج من النخلة وهو التمر عين زكوية. وفرق بين الأمرين أو ما يوجد فرق؟ الفرق واضح بعد. يقول وأما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا أو أوقف مياه من الإبل وكان نماؤها زكويا. الإبل إذا انتجت تنتج ماذا؟ مو مطلق النماء، شوف مو مطلق النماء. نماء الإبل، الإبل لها نماءات كثيرة، من ضمن نماءاتها الحليب، من ضمن نماءاتها الصوف، الوبر، وبر الإبل، هذه نماءات لكن مو نماءات زكوية. نحن نتكلم عن النماءات الزكوية أعم من أن تكون العين الموقوفة بنفسها زكوية أم لا. يقول أما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا، فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم، كما إذا قال وقفت البستان لأولادي. إذا في هذه الحالة قلنا سابقا النماء يكون للأولاد، كما إذا قال وقفت البستان لأولادي. هنا فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب، مو شرط حصة الواحد، أي واحد منهم تصل حصته إلى النصاب، نقول له زكها، زكي هذه الحصة. وشتين قلنا حص النصاب في التمر تقريبا كان 800 وشوي تقريبا، مو 800 كيلو وقليل، 860 أو كذا لا تذكر، على أي حال أكثر من 800 كيلو. فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة، وإلا لم تجد. لو كان أقل من النصاب لا تجد الزكاة. افترض عندي 100 من الإبل أنتجت ناقتين فقط، الناقتين ليس فيهما زكاة، واضح؟ خب ليش؟ لأنها أقل من النصاب. النصاب كم؟ 5 من الإبل. وإلا لم تجب. وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان مو للأشخاص، يقول وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال وقفت البستان على الفقراء، على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم، وقاصد هنا استيعابهم، عادة من يقول وقفت البستان على فقراء البلد يعطى بعض الفقراء ما يعطى كل الفقراء، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة. شلون التفتوا؟ التفتوا قبل أن يصدق عليه أنه تمر وهو لا زال محلق، ما صدق عليه أنه تمر، أعطاني إياه من؟ المالك، ولي الوقف. يعني ولي الوقف أعطاني إياه، أنا فقير مثلا فأعطاني ولي الوقف 850 أو 900 كيلو من التمر، قال شوف التمر الموجود على هذه النخيل لك، أعطاني إياه قبل أن يصير تمرا ثم صار تمرا وهو في ملكي. متى تتعلق به الزكاة؟ حين حصول عنوان التمر. مثلي قلنا إذا صار تمرا حينما يصدق عليه اسم التمر، خب إذا صدق عليه اسم التمر وهو في ملكي فيجب علي أن أزكيه. هذا واضح؟ يقول إلا إذا أعطى، لم تجد الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب، فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا، على من ملك منهم واحدا كما أو أكثر، سواء كان فقير واحد أو أكثر من فقير، هو الذي تملك النصاب. كل من يتملك النصاب تجب عليه الزكاة. وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف. حاصل الوقف يصرف على الفقراء، يعطى يوزع التمر على الفقراء ليأكلوا، كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي بحيث يصرف في تزويج أولاده أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك من الأمثلة، فإنهم هنا لا يملكون، واضح؟ لا يملكون شيئا بل يصرف عليهم. هنا في مثل هذه الحالة الزكاة فرع على التملك، متفرعة على التملك، لا أزكي ما لا أملكه، واضح؟ فلا تجب الزكاة. هذا تمام الكلام في كتاب الواقف. بعد ذلك يذكر السيد رحمة الله عليه إلحاق فيه بابان، الباب الأول في الحبس وأخواته. الحبس وأخواته، واضح بعد أننا حينما نتكلم عن الحبس لا نقصد به السجن الذي في أذهانكم والذي تسمعون عنه. المقصود بالحبس عنوان يشبه الوقف ويفترق عن الوقف في بعض الجهات فقط، واضح؟ هناك حيثيات بسيطة تفترق بين الحبس والوقف، وإلا فهما متشابهان جدا. الباب الأول في الحبس وأخواته. أخوات الحبس سيأتي أنها السكنى والعمرة والرقبة. في الحبس وأخواته يجوز للمالك أن يحبس، أن يحبس ملكه على جهة معينة، يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة. إلى الآن أنت أيها السيد الفوري لم تذكر لنا الفارق الجوهري بين الحبس والوقف، يقول أذكره بعد قليل. ما المقصود بالحبس؟ أحبس الشيء يعني شبيه بالوقف تماما، غاية الأمر في التحديث يبقى الملك على ملكي، هذا هو الفارق الأساسي والجوهري كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. يقول يجوز للمالك أن يحدث ملكه على جهة معينة. خب هذه الجهة لها خصوصية، ما هي مواصفات هذه الجهة إلى تحيل الخوئي؟ يقول مواصفات هذه الجهة هي نفس المواصفات التي نشترطها، هي نفس المواصفات التي نشترطها في الجهة التي يوقف عليها الموقوف عليهم. ألم نشترط فيهم شروط؟ هنا نفس الشروط التي ذكرناها في الموقوف عليهم نذكرها هنا. على جهة معينة يجوز الوقف عليها، سمة هذه الجهة أنه يجوز الوقف عليها. ما الذي وضحت الآن؟ يجوز الوقف عليها صفة لهذه الجهة، يعني هذه الجهة لا بد فيها أن تكون جهة يصح الوقف عليها، فيعطف على كتاب الوقف بعد لا يعيد. كل جهة يجوز الوقف عليها يجوز التحديث لها. خب يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه، نماء ملكه في هذه الجهة، على أن يصرف نماؤه، نماء الملك يعني فيها، يعني في هذه الجهة، ولا يخرج بذلك عن ملكه. حط عليها دائرة هذه، ولا يخرج بذلك عن ملكه. خب لا يخرج عن ملكه، وهذا هو الفارق الجوهري والأساسي بين الوقف وبين التحديث. واضح؟ في الوقف السيد يقول تخرج عن ملك الواقف، يقول ولا يخرج بذلك عن ملكه، فإن كان الحافظ قد قصد القرب بحبسه، قصد القرب بحبسه، قال أحبس هذه الدار على سكن الفقراء أو على سكن هذا الفقير قربة إلى الله تعالى، قصد القربة بفعله بحبسه، وكان حبسه مطلقا. خب هنا الآن يشرع في ماذا؟ يشرع في بيان مدة التحديث. التحديث تارة يكون مطلقا، حبست هذه الدار على سكن زيد الفقير، جيد؟ هذه حالة هنا الحبس مطلق مو، لكن أريد به الدوام، سواء من نفس الإطلاق أو بقرينة أخرى خاصة، بقرينة في كلام المتكلم مطلق، لكن أريد به الدوام، لا تصل عن هذه النقطة. وتارة يكون الحبس مطلق مخير بالدوام، أقول حبست هذه الدار على سكن زيد الفقير ما دامت قائمة، ما دامت ما تهدمت هذه الدار فأنا أحبسها على سكن زيد الفقير، جيد؟ هذه الحالة الثانية. في هذه الحالة الأولى والحالة الثانية يكون الوقف لازما مع قصد القربة طبعا، لأنه مع عدم قصد القربة لا. يقول يلزم التحديث في هذه الحالة ما دامت العين باقية، ما دامت العين باقية التحديث باقيا، واضح؟ ما دامت العين باقية فالتحديث باقيا. هذه الحالة الأولى والثانية. الحالة الثالثة أن أقول حبست هذه الدار على سكن زيدين لمدة 10 سنوات قربة إلى الله تعالى، نقول في هذه الحالة طبعا المكلف مو لازم يقول قربة إلى الله، إنما يقصد ينوي القربة، ينوي القربة، إنما أنا أقول قربتان للتوضيح أنه لا تغفلوا عن القربة. هنا قيدها ب10 سنوات، فيلزم التحديث مدة 10 سنوات. واضح المسألة أم لا؟ خلينا نقرأ. يقول فإن كان الحابس قد قصد القربى بحبسه وكان حبسه مطلقا، يعني أريد به الدوام، أو مقيدا بالدوام، يعني بدوام الدار، يعني ما دامت العين باقية، ما دامت الدار باقية، أو مقيدا بالدوام، لزم التحديث ما دامت العين، يعني ما دامت العين باقية ولم يجز له الرجوع فيه، ما يصير يقول أوه تأسف هذا طلع مو إنسان جيد فتراجع عن التحديث، نقول ليس لك هذا الحق، ولم يجز له الرجوع فيه. الصبح، هذا إذا كان مطلق أو مقيد بالدوام الصبح. وإن كان مقيدا بمدة معينة لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة، مقيد بمدة بعد لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة، وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس، فيعود تعود العين ملكا إلى صاحبها. أدري أدري تعود يعني تعود مع منافعها. يقول انتهى التحديث، فإذا قال طرفي محبة على نقل الحجاج أو عبدي محبة على خدمة العلماء، لزمت ما دامت العين باقية، ما دام الفرس أو العبد باقيين. إذا جعل المدة 10 سنين، يقول وإذا جعل المدة 10 سنين مثلا لزمت العاشر وانتهى بانقضائها. واحد لا تحتاج إلى أكثر من هذا الشرح. ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحديث إلا بعد الخاطب. جماعة كثيرة يعني في وين كانوا يشيدون؟ في جزر خان؟ يقول لا، في كتب الفقهاء يتضح هذا، أن الكثير من الفقهاء قالوا بأن التحديث لا يصح إلا بعد الخاطب، لا يصح التحديث إلا بعد الخاطب، ولا يخلو هذا القول من إشكال عند السيد الخوئي، بل الأظهر الصحة بدون الخاطب. إذن الخاطب لا يؤثر أيها السيد الخوئي؟ نعم. يقول نعم، يقول القبض يؤثر في اللزوم، ولكن القبض شرط في اللزوم، فيجوز للمالك الرجوع في التحديث قبل القبض. حبست هذه الدار على زيد الفقير، ما دام زيد لم يقبض الدار يجوز لي أن أقول كنسلت الغيت، واضح؟ ولكنه يعني القبض شرط في اللزوم، فيجوز للمالك الرجوع فيه في الحبس في التحديث قبل القبض. واحد إذا حبس ملكه على شخص، جيد، حبس ملكه على شخص، هنا عندنا حالات. فإن عين مدة 10 سنين، الحالة الأولى حطوا عليها ألف، فإن عين مدة 10 سنين أو مدة حياة ذلك الشخص، قال حبست الدار على زيد لمدة 10 سنين أو ما دام زيد حيا، يقول لزم الحبس في تلك المدة، وبعدها يرجع إلى الحابس بعد انتهاء هذه المدة، بعد انتهاء 10 سنين أو بعد وفاة زيد يرجع إلى الحابس. وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله. وقيت أنا الحابس، مو الدار ملكي، قلت حبست هذه الدار على زيد ما دام زيد حيا أو لمدة 20 سنة، فلست قبل هذه المدة، يقول يبقى التحديث على حاله ولا ينتهي الانتفاء بوفاتي، بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة، فيرجع ميراثا إلى الورثة يقتسمونه. فاصلة. وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه، شوف أكو تسامح في التعبير، أنا أشرت له سابقا حينما سألني الشيخ حسين، شوف أكو تسامح هنا في التعبير. يقول ويرجع إلى يقول إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، بل هو ميراث من حين وفاتي. التفت الصحيح أن هذا الحبس من حين موتي يكون ميراثا، غاية الأمر أن الورثة لا يمكنهم التصرف في هذا المنزل، ينتقل إليهم مسلوب المنفعة مدة التحديث. ما هذا واضح المسألة أم لا؟ متى يدخل في ملك أولادي؟ يدخل في ملك أولادي من حين وفاتي، مو أنهم ينتظرون إلى أن تنتهي المدة ثم يدخل في ملكهم، لا، يدخل في ملكهم من حين وفاته، يدخل في ملكهم من حين وفاته. وقوله إلى أن تنتهي لمدة فيرجعني رافعا التسامح في التعبير الدقيق هو أن يقال ماذا ينتقل إليهم غاية الأمر لا ينتقل إليهم مسلوب المنفعة. وكما لو كنت قد أجرت المنزل تماما هذا المنزل لو أجرته أنا لمدة 20 سنة ثم مات ينتقل هذا المنزل إلى أولادي يملكونه غاية ما هنالك ينتقل إليهم مسلوب المنفعة. ليش؟ لأن المنفعة صارت والكلمة للمستأجر مو هنا أيضا المنفعة صارت ملكا للمحبة عليه. يقول فيرجع ميراثا قلنا فيها تسامح باء وإذا حبت عليه مدة حياة نفسه. شوفوا قلت هذا المنزل الذي أملكه حبت هذا المنزل الذي أملكه على زيد حبت هذا المنزل على زيد ما دمت حيا ما دمت أنا حيا. يقول وإذا حبت عليه مدة حياة نفسه يعني حياة الحابس لم يجوز للحابس الرجوع ما دام هو حيا فإذا مات رجع ميراثا فإذا مات رجع ميراثا. حب هو ميراث أصلا الحب لأنه ما خرج عن ملكه راية ما هنالك صار مسلوب المنفعة مدة حياته. جيم وإذا حبته على شخصا ولم يذكر مدة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبة عليه قال حبست هذه الدار على زيد هنا فما هو الحكم؟ قال ففي لزومه إلى موت الحابس هذا هو القول الأول أنه يكون الحبس لازما إلى موت الحابس وبعد موت الحابس يرجع ميراثا. جيد. القول الثاني أن هذا التحديث صحيح غاية ما هنالك أنه تحديث جائز فيجوز له أو للورثة أن يرجعوا متى ما أرادوا هذا هو القول الثاني. يقول ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا قلنا هذا هو القول الأول. القول الثاني وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أقربهما الثاني أقربهما أنه ماذا أنه تحديث جائز فيجوز الرجوع فيه متى شاء بعد أن يكن فيه ولو أسبوع بشرط أن يسكن فيها ولو أسبوع. هناك الإطلاق أريد به الدوام إما بقرينة الفق أو بقرينة خاصة أطلق لكن أريد به الدوام. هنا حبته على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبة عليه وكأنه هنا يوجد إهمال يعني لم يقصد الإطلاق هنا قصد الإطلاق وأريد به الدوام هنا لم يقصد الإطلاق. شوف في الأعلى قلنا وكان حبسه مطلقا لكن أريد به الدوام هنا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة وإطلاق أيضا مقتضاه أنه أطلق لكن تحسب الظاهر أن الإطلاق هناك أريد به الدوام وهنا لم يرد به الدوام وكأنه حالة من الإهمال فقط لم يرد به الدوام تحبسه آنا ما لحظة ما. قال ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا وجوازه القول الأول قال وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أقربهما الثاني أقربهما ماذا الثاني يعني أنه يجوز له الرجوع فيه متى شاء. مسألة 1210 يلحق بالحبس السكنى والعمرة والرقبة هذه 3 مصطلحات جديدة مضافة إلى الحبس يصيرون 4 مصطلحات يلحق بالحبس السكنى والعمرة والرقبة والأولى يعني السكنى تختص بالمساكن والأخيرتان يعني العمرة والرقبة تجريان في المساكن وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان. بالنسبة إلى الدار يقال سكنة. أما بالنسبة إلى البقرة لا يقال سكنة، أنت ما يسكن على البقرة بعد. يقول والأخيرتان تجريان فيه، يعني في السكنة عفوا تجريان فيه يعني في المسكن وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان فاصلا. فإن كان المجعول الإسكان قيل له سكنة، قال جعلت لزيد سكنة هذه الدار، جعلت لزيد سكنة هذه الدار. فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا عمره، قال جعلت لزيد سكنة هذه الدار ما دمت حيا أو ما دام هو حيا. هنا يقال سكنة وعمره في نفس الوقت، عمره. فإن قيل بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا عمره، وإن قيل بمدة معينة قال جعلت لزيد سكنة هذه الدار مدة 10 سنوات، وإن قيده بمدة معينة قيل له رقبة. رقبة مو الكلام مو عن ركوب، رقبة يملك رقبة رقبة الشيء، واضح؟ وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه قال جعلت لزيدين هذا الكتاب مدة 10 سنوات، واضح؟ وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنة لا يقال له سكنة، بل قيل عمره إن قيد بعمر أحدهما. إذا قال جعلت هذا الكتاب لزيد ما دمت حيا أو ما دام هو حيا، يستفيد منه ما دام هو حيا، خب هنا عمره. إن قيد بعمر أحدهما، عمر الحادث أو المحدث عليه، ورقبة إن قيل بمدة معينة كما لو قال بمدة 10 سنوات يقال له رقبة، وهذا ما يصير سكنة. إذن السكنة قد تكون رقبة وعمرة، أما وهناك أمور عمرة أو رقبة وليست بسكنة. إذا جعلت الدار لزيدين 10 سنوات يقال لها ماذا؟ سكنة ورقبة. وإذا جعلتها له ما دمت حيا أو ما دام هو حيا يقال لها سكنة وعمرة. وإذا جعلت غير الدار يعني من الأمور التي لا تسكن مثلا كالفرس أو الأثاث مال المنزل أو ما شابه ذلك، هنا يقال لها عمرة إن كانت مدة عمره هو أو عمري أنا، ويقال لها رقبة إن كانت لمدة معينة كـ10 سنوات أو سنتين أو 5 سنوات أو ما شابه ذلك. مسألة 1211، الظاهر أن القبض فيها في هذه الأمور ليس شرطا في الصحة، في هذه الأمور الثلاثة ليس شرطا في الصحة بل هو شرط في اللزوم كما تقدم في الحد. مسألة 1212، إذا أسكنه مدة معينة 10 سنين قال جعلت لك سكنة هذه الدار 10 سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن، لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة. فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته، المالك إن كان حيا ورثته إن كان هو ميتا. والإشكال كما تقدم، تسامح في التعبير لأنه صرح أنه لا يخرج عن ملكه، مو يخرج ثم يعود إلى ملكه، إذا تعود إليهم المنفعة أيضا، يعني يصير مسلوب المنفعة هذه المدة ثم تعود المنفعة، هذا الفرق. مثلا 1213، إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك ولعقيدك لم يجوز له الرجوع في هذه الدار في عفوا في هذه السكنة، هذه سكنة بعد، لم يجوز له الرجوع في هذه السكنة ما دام الساكن موجودا أو عقبه، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك. إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك، مش دي؟ في حال حياة المالك مات. فإن كان وقال له أسكنتك هذه الدار مدة عمري مو، فإن كان المقصود والساكن هنا هو الذي مات أولا مو المالك، فإن كان المقصود السكنى بنفسه يعني أن يسكن هو بنفسه وتواضعه، يعني أن يسكن هو وتوابع، التوابع كالخدم والحكم والأولاد يقال لها توابع. فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابع كما يقتضيه إطلاق السكنى، حينما أقول له أسكنتك الدار مو أسكنتك لوحدك، أسكنتك أنت وما يتعلق بك بعد. انتقلت السكنى بموته إلى المالك. ليش؟ لأن المالك نفسه، لأن الشخص نفسه غير موجود الآن. خب، فبمجرد موته تنتقل إلى من؟ إلى المالك العقلي. التوابع إنما هم تبع له. ما أريد تفهيم إلى المسألة. أنا أقول أسكنتك الدار لمدة ما دمت حيان. خب أنا لا زلت حي، لكن أنت ميت. خب أولادك صحيح موجودين، لكن أنا جعلت السكنة لك أنت وتوابعك، يعني أنت وأولادك، لكن أولادك يسكنون تبعا لك بالتبع. يقول فإن كان المقصود السكنة بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنة، حينما يقول أسكنتك ويطلق، انتقلت السكنة في هذه الحالة بموته إلى المالك قبل وفاته على إشكال. انتقلت السكنة بموته إلى المالك قبل وفاة المالك على إشكال. على إشكال شلون يعني؟ احتياط استحبابي أنها تبقى على أن السكنة تبقى ما دام المالك حيان. هذا اللي يريد يقوله. فاصلة. وإن كان المقصود تمليك السكنة، وإن كان احتياط استحبابي لا تحصل ومحتياط وجوبها، وإن كان المقصود تمليك السكنى له، المقصود أنه يملكه السكنى ما دام هو حيان، ما دام المالك حيان. وإذا إذا زيد تملك السكنى، أنا قلت حبست هذه الدار أو أسكنتك هذه الدار، وكان المقصود أن أملكك السكنى هذه الدار، مش دي؟ يقول وإن كان المقصود تمليك السكنى له، انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا، لأن المقصود أني أملكك السكنى فأنت تتملك السكنى، وإذا مت أنت يرثها أولادك. فإذا مات المالك انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك. ما واضح المسألة؟ أنا قلت لزيد أسكنتك الدار ما دمت أنا حيا، وكان مقصودي أنه يتملك السكنى. خب هو توفي زيد، الآن ورثته موجودين يسكنون في الدار لأنه ملك السكنى. يبيع ماذا؟ يبيع السكنى مقتضى الإطلاق. نعم، ما دمت انا حيا يبيع السكنى، يبيع السكنى لانه يملك المنفعة هنا. ما قلنا انه يملك المنفعة؟ ما دام يملك المنفعة قلنا في باب الاجارة انه يجوز له ان يؤجر حقه، هذا مو بيع، المنفعة لا تباع هنا تؤجر. فليكن. يقول وان كان المقصود تمليك السكنى له، يعني لزيد في مثالنا، انتقلت السكنى الى وارث زيد ما دام المالك حيا، ما دمت انا حيا، حتى لو توفي زيد المفروض انه تملك السكنى، متملك السكنى من ملك شيئا يملك ان يهواه ويرثونه ورثته. يقول انتقلت السكنى الى وارثه ما دام المالك حيا، فاذا مات المالك انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك. ما يبيعها، يبيع شنو؟ شيخنا شفنا يعني شنو مو الدار الدار مو شفنا هل ما انت متصور المساله الحين هذا يملك منفعه الدار انا املك الدار الدار ما خرجت عن ملكي الدار باقيه على ملكي قلت اوقفت او اسكنت الشيخ محمد رضا هذه الدار ما دمت انا حيا وكان المقصود تمليكه السكنى تمليكه المنفعه فاذا انا مت ترجع المنفعه الى اولادي ما دمت لم امت المنفعه باقيه على ملك الشيخ محمد رضا واذا مات تنتقل الى اولاده المساله صارت واضحه بعد لا تتوهمون السكنى غير الدار الدار محل السكنى ماري وضحت الان ارتفع لسان الشيخ محمود مملوكه لمن مملوكه لا 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 يا شيخ اي منفعه منفعه اي مده تاملوا شوي في المساله شيخنا تاملوا قليل في المساله ستجدون انها من اوضح الواضحات ركزوا وياي أسكنت كالدار قل جعلت لك سكنى هذه الدار جيد ما دمت أنا حيا جيد يا شيخ محمود جعلت لك سكنى هذه الدار ما دمت أنا حيا وكان المقصود أنك تتملك السكنى مو تتملك الدار تتملك سكن الدار يعني لك حق سكن الدار يعني تملك هذا الحق تملك هذا الحق فإذا توفيت أنت ينتقل إلى ورثتك هذا محق ينتقل إلى ورثتك يقول إن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا فبالنسبة لبيع المنفعة ربما يستشكل فيه في بين المسجد يستشكل فيه سننظر يستشكل فيه أم لا فإذا مات انتقلت من وارث من ورثة الساكن إلى ورثة المالك فإذا مات من المالك فإذا مات المالك انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها نفس الكلام يأتي قلت جعلت لك سكنى هذه الدار او اسكنتك هذه الدار مدة 20 سنة خب انت مت خلال هذه 20 سنة بعد 5 سنوات مت الان نخرج اولادك عم يبقون خلال سنتين 20 سنة بنتيجة الكلام انه ان كان المقصود ان يستسكن انت وتوابعك فتنتهي مدة وفاتك وان كان المقصود لا المقصود انه تسكن انت وتتملك حق السكنى فيرثه اولادك طب مسألة لكم 215 إذا جعل السكنى له مدة حياته إذا جعل السكنى له مدة حياته كما إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة حياتك فمات المالك قبل الساكن قلت جعلت لك سكنى الدار مدة حياتك صحيح ثم أنا الذي توفيت فمات المالك قبل الساكن لم يجوز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن واضحة؟ مسألة 216 في هذه السنة توفي العلامة الفقيه المحدث الشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصفور الدرازي البحراني رحمة الله عليه العلامة الشيخ حسين العصفور المدفون في قرية الشاخورة في البحرين صاحب الكتب الكثيرة الفرحة والنفحة والسداد وغيرها شرح المفاتيح على أي حال توفي في ربما 16 أو 21 من شهر شوال سنة 1216 أو 21 هكذا في شهر شوال عمره وسنة ولادته سنة 1147 أو 1149 لا أتذكر فيكون بعد حسب عمره. إذا 49 يصير حدود 67 سنة. إذا 47 يصير حدود 69 سنة. يعني ما بين 67 إلى 69 سنة. على أي حال إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح. جعل أسكنتك الدار ما ذكرت مدة ولا عمري ولا عمرك ما قلت مدة حياتي أو مدة حياتك صح. ولزم بالقبض إذا قبض صار لازما ووجب على المالك إسكانه وقتا ما كما تقدم سابقا في التحريف. يلزم غاية الأمر له أن يسكنه ولو أسبوع، بعد الأسبوع يجوز له الرجوع. أسكنت كسكنك إلى أي مدة مفتوحة. وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبة والعمرة باختصاص الأولى. ليش لا يجري ذلك في الرقبة والعمرة باختصاص الأولى بمدة بالمدة المعينة وهي الرقبة بمدة 10 سنين مثلا، والثانية وهي العمرة بمدة عمر أحدهما، والمفروض انتفاء ذلك كله. متوجهين؟ متوجهين أم لا؟ خب مسألة 1217 إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه، بل جوابه أيضا إن كان فيها موضع معد لذلك. إذا فيه منزل كبير وفيه باصطلاح نحن حظيرة للحيوانات، إذا كان فيها موضع معد لذلك وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة. يقول أنا كنت كذاب ما كنت دوابك ولم أشم أوانيك، كيف تضع الأواني هنا؟ بالتبع بعد وأوان وأمتعة والمدار المعيار. يقول والمدار على ما جرت به العادة من توابعه. ما يصير يجي يقول أهل القرية بعد من توابعي، واضح؟ فيسكنهم بأجمعهم. لا، إذا لم يصلح عليهم أنهم ضيوف أو ما شابه ذلك فليسوا من التوابع هؤلاء. والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارته ولا إعارته. واضح؟ وليس له إجارته، وكأن حق السكنى له هو أو للتوابع، وليس له إجارته ولا إعارته لغيره. فلو آجره يا شيخ حسين ففي صحة الإجارة بإجازة المالك، وكون الأجرة للمالك حينئذ إشكال. يتوقف السيد هل هو عقد فضولي أم لا؟ لا. ليش يستشكل سيد الخوي بعد؟ نذكره ونعرض، نعرض لأن الإشكال ربما يكون عميقا نسبيا. لب الإشكال، لب الإشكال أن هذا هذه السكنة من جهة متعلقة بحق هذا الشخص، ومن جهة أخرى هو لا يجوز له أن يسكن، فهل تصح الإجارة؟ يستشكل السيد في صحة الإجارة هنا. الإجارة عقد فضولي، لكن عقد فضولي تعلق بملك الغير من جهة، وفيه حق لشخص آخر أيضا تعلق بملك المالك، لكن فيه حق أيضا لذلك الشخص، فتذكر في الصحة من جهتين. لا لا، مو من جهة الشركة. شوف، هذا لو كان ملكا طلقا لي لصحة الإجارة بلا إشكال. عقد فضولي تتوقف صحة الإجارة على موافقتي. لو كانت هذه أنت الآن جيت وأجرت بيتي، عندي بيت أنا وأجرت أنت، عقد فضولي إذا أجرته أنا صح، كما في العقود الفضولية. هذا واضح جيد. أما حيث أن الدار ولو كنت أنت تملك المنفعة ملكا كاملة كالإيجار، هناك في بعض الإيجار قلنا يصح الإيجار أيضا. هنا الآن لماذا لا يصح الإيجار من نفس الساكن؟ ربما توجد نفس خاصة هنا في المقام، بس هنا يريد أن يقول أنه لا يمكن أن نلتزم بأن إجازة المالك كاشفة عن صحة الإيجار. ليش؟ لأنه هنا حق لك أيضا تعلق بهذه الدار وهي سكنى هذه الدار؟ لا، فأنا هنا أملك الدار ولا أملك المنفعة، فكيف أجيب؟ ما أدري صوت متوجه الآن. أنا أملك الدار ولا أملك منفعة الدار. هذا العقد يعني شخص يملك الدار وشخص يملك المنفعة. مشكل هو على حالة الخوي هنا يستشكل ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له يعني للمالك حينئذ إشكال وتوقف وتردد من السيد لا يجزم. خب مسألة 1218 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.